وكأن بريطانيا تريد بشكل أو بآخر تريد أن تجعل هذه الحرب متصاعدة دائمة، أنه ثلث الترسانة العسكرية الروسية هي كهنة، هي خارج نطاق الخدمة. الحروب الطويلة، وعادة هي الحروب، لا توجد حروب قصيرة، لا توجد حروب قصيرة، والحروب ليست نزهة، وبالتالي أي خطط أو استراتيجيات أعدت قبيل أي حرب هي بطبيعة الحال مؤشرات عامة، كثيرا ما تثبت الحروب أن هذه المؤشرات كانت وهمية. لهذا سيستمر زيلينسكي بإدارة هذا المشهد لتخويف الغرب من أنه إذا ما انتصرت موسكو سيكون لذلك تبعات لن يستطيع الغرب السيطرة عليها. متغيرات الحروب واستراتيجيات الدفاع في العالم هي تتغير وفق سياسات واستراتيجيات الدول التي تقوم بهذا الدعم، فبالتالي أنا من الصعب أن يكون لدي أزمة داخلية اقتصادية أو سياسية ولدي انتخابات وأقوم بنفس ذات الدعم الذي أقدمه في فترات السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، سلسلة تقرير استراتيجي. توقفنا خلال الفترة الماضية نظرا لبعض الظروف التي مرت بالبودكاست على مستوى الشخصي، وأيضا على مستوى الإحباط الذي أحيانا يمر بالإنسان من حين لآخر ويجعله يتوقف ويعيد كثير من حساباته ويعيد كثير من ما قدمه خلال الفترة الماضية. ونتمنى أن نكون نستطيع أن نقدم لكم شيء جديد خلال الفترة القادمة من تحرير رؤى استراتيجية مختلفة ومن تقديم أفكار لتحليل الأزمات الدولية بشكل يمكن أن يقدم شيء جديد ومختلف عما يتناوله الكثير من الزملاء في هذا المجال، وأيضا عما تتناوله وسائل الإعلام بشكل عام. أنا كنت حريص اليوم أن احنا نبدأ الموسم الثاني من سلسلة تقرير استراتيجي بحدث أتصور أنه مهم، وأتصور أنه سيدير مشهد مختلف ومتغير من التحالفات على مستوى الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الحرب التي تدير شأن العالم اقتصاديا وتدير شأن العالم سياسيا وتدير تحالفات أيضا. أنا أريد أن أضع أمامكم الآن صورة تقديرية نشرتها إندبندنت عربية حول الخسائر التي تكبدتها الأطراف في بطبيعة الحال في روسيا في موسكو وفي كييف في أوكرانيا، وكييف ومن يتبعها ومن يدعمها ومن يقف خلفها بطبيعة الحال هي جزء من هذه المنظومة. وفي قراءتنا لهذه الأرقام الموضوع أمامكم الآن يتضح بشكل كبير اللي ينظر إليها بشكل أولي أنه الخسائر الروسية خسائر كبيرة، الخسائر الروسية خسائر مضاعفة، قد تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف ما خسرته القوات الأوكرانية، نظرا لأنه في النهاية القوة الروسية هي قوة عظمى، هي قوة عسكرية كبيرة، هي إنتاج عسكري وتمويل عسكري وميزانية عسكرية كبيرة أكبر من أي مكان آخر. يعني من الصعب أن يجي نقارن مثلا على سبيل المثال الخسائر الأفغانية بالخسائر الأمريكية أو قوات الدولية أو قوات التحالف الدولي في أفغانستان خلال العقد الماضي على سبيل المثال. وبالتالي هنا مثلا نرى 2329 دبابة روسية مقابل 652 دبابة. هنا مؤشر بسيط أريد أن أشير له بأنه حقيقة يقال أن هناك أو نشرت كثير من التقارير الغربية، وهنا يعاد النظر في التقارير الغربية التي تنشر أمور لها علاقة بالشأن الروسي بطبيعة الحال، أنه ثلث الترسانة العسكرية الروسية هي كهنة، هي خارج نطاق الخدمة أو ما عاد لديها قدرة عسكرية على العمل أو المناورة أو حتى تحقيق الانتصارات. وهذه نقطة مهمة جدا، أنه كثير من الأخبار تحدثت على أن الروس دفعوا بعدد كبير جدا من هذه الترسانة وهذه المخزون العسكري الكبير لكي يحاولوا أنه ممكن يتخلصوا منه، أنه يستفيدوا بعد كده منه كخردة أو كحديد أو كمنظومة مختلفة، أنهم يعيدوا ترتيب المخزون العسكري بشكل نوعي أو حديث أو تقني متقدم، على اعتبار أنه كثير مما كانت تملكه روسيا هو يعود للحقبة الحرب الباردة ويعود يمكن بعضه لحقبة الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال. وأيضا مع الأخذ بباقي تفاصيل الأرقام، 4000 أكثر من 4000 عربة مدرعة مقابل 1000 وشوية 1500 للأوكران، سلاح مدفعية 1100 تقريبا مقابل 400 وشوية. نفس الكلام في منظومة صواريخ الأرض الجو، الطائرات على فكرة موضوع الطائرات مقارب جدا، يعني 91 مقابل 72. هذه المجموعة الكبيرة من الخسائر العسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية التي توضح حالة التناغم. طبعا هذا حتى سبتمبر، الخسائر هذه حتى يعني قبل أسبوعين تقريبا، حتى 20 سبتمبر 2023. تشير هذه الخسائر أو تعطينا مؤشرات هذه الخسائر لكثير من التوجهات التي بات العالم ينظر إليها بشكل متفاوت بعد أن إحنا قربنا يعني في فبراير الجاي إحنا على مرمى 4 شهور يعني من إتمام عامين من الحرب الروسية الأوكرانية، ونحن اليوم قد نكون قاربنا أو شارفنا على انتهاء من 600 يوم في الحرب الروسية الأوكرانية. الحروب الطويلة، وعادة هي الحروب، لا توجد حروب قصيرة، لا توجد حروب قصيرة، والحروب ليست نزهة، وبالتالي أي خطط أو استراتيجيات أعدت قبيل أي حرب هي بطبيعة الحال مؤشرات عامة. كثيرا ما تثبت الحروب أن هذه المؤشرات كانت وهمية، وهذه المؤشرات كانت غير حقيقية، وهذه المؤشرات كانت على الورق فقط، ولكن على الميدان هناك أمر مختلف. أنا أريد أن أتحدث اليوم عن تصريح وزير عن سويعات بسيطة كان فيها 3 تصريحات نوعية، إذا ما كانت حصل تصاعد من هذا النوع كانت ستنتقل الحرب جملة واحدة وقولا واحدا زي ما يقولوا بين روسيا وبريطانيا أو روسيا وإنجلترا إذا صح التعبير. وزير الدفاع البريطاني طلع بكل بساطة قال سنبدأ بنقل التدريب للقوات الأوكرانية من بريطانيا، لأن هناك بطبيعة الحال خلال الفترة الأخيرة هناك تدريب للقوات الأوكرانية داخل بريطانيا وداخل هولندا وداخل فرنسا وداخل ألمانيا، وفي أماكن كثيرة يقام بتدريب القوات الأوكرانية. اليوم قالت بريطانيا أو قال وزير الدفاع البريطاني لا، سنقوم بنقل خبراءنا ومدربينا وبعض قواتنا إلى العمق الأوكراني حتى نستطيع تدريب القوات أكبر ونكون أقرب إلى الميدان.
كشف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أنه سيتم نشر قوات بريطانية في أوكرانيا للمرة الأولى بموجب خطط تتم مناقشتها مع القادة العسكريين. وفي مقابلة مع صحيفة التلغراف قال شابس إنه أجرى محادثات مع قادة الجيش بشأن نقل برنامج تدريب رسمي بقيادة بريطانيا إلى أوكرانيا.
وأنا أتصور أن هذا التصريح هو بات واقعا، وإن قد نفاه رئيس سوناك رئيس الوزراء البريطاني أنه قال لا هذا غير حقيقة، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أو ينكر بمعنى أدق أن القوات الأوروبية في ألمانيا وفرنسا وأمريكا متواجدة في الداخل والعمق الأوكراني، ليس على مستوى التدريب ولكن أيضا على مستوى التوجيه. قبل ما ينفي رئيس الوزراء البريطاني طلع علينا ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي والرئيس الروسي السابق وقال بكل بساطة أنه روسيا ستترك كل الحرب إذا ما ثبت وجود قوات بريطانية داخل كييف أو داخل أوكرانيا، الرقعة الجغرافية الأوكرانية، سنقوم باستهداف القوات البريطانية وستكون الهدف لنا. في شيء عجيب نلاحظه بأنه هناك حالة من التصعيد البريطاني على مستويات سياسية وعلى مستويات إعلامية وعلى مستويات عسكرية، وكل ذلك يدور في فلك استراتيجية بريطانية مختلفة بالتصعيد العسكري والتمويل لكييف وللرئيس سيلينسكي. هناك من يقول أن هناك توزيع للأدوار وتقاسم الدعم المالي والعسكري بين بريطانيا وبين أمريكا، ممكن، ولكن ما حد سمع على دعم زيلينسكي وأوكرانيا بالقذائف اليورانيوم المنضب التي تستهدف الدبابات إلا من بريطانيا، إلا من لندن. ودفع ذلك الروس إلى أنهم يقوموا بنشر قنابل نووية تكتيكية في العمق الخاص ببيلاروسيا، وتم تصعيد المشهد بشكل مختلف، وكأن بريطانيا تريد بشكل أو بآخر تريد أن تجعل هذه الحرب متصاعدة دائمة، تحاول أن تجعل كثير من تفاصيل تصعيدها وارد. كلما هفتت المنطقة أو دخلت في صراعات بينية أو انشغلت دول الدعم لأوكرانيا بتفاصيل خاصة بدولها، تحاول بريطانيا أن تصعد ذلك بشكل أو بآخر لاستفزاز المارد الروسي. الأرقام التي ذكرناها في بداية الفيديو تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الاستنزاف الحاصل لروسيا حقيقة هو استنزاف حاصل للعالم، العالم كله استنزف اقتصاديا وسياسيا. لما يتحدثوا عن 140 مليار دولار صرفتها أمريكا فقط لدعم أوكرانيا، تعرف أنه هناك توجه هناك اهتز العالم، العالم اهتز سياسيا واقتصاديا، واختلفت التحالفات واختلفت الأبعاد المختلفة. يعني عندما نشهد الدول الكبرى مثلا على سبيل المثال فرنسا دخلت في كثير من انشغالات الملفات في أفريقيا، وبالتالي انشغلت عن أوكرانيا لأنه عمقها الاستراتيجي في أفريقيا تأثر. ألمانيا تأثرت اقتصاديا. اليوم لدينا دول الطوق المحيطة بأوكرانيا، يعني حصل استنزاف اقتصادي لهذه الدول التي تربطها علاقات استراتيجية بروسيا. دفع المعارضة في هذه الدول، وإحنا شفنا انتخابات في سلوفينيا تتحدث إنه المعارضة اضطرت إنها توعد شعبها بأنها في حال انتخبت هذه المعارضة أولا ستعيد العلاقات مع روسيا، وهذا تقدم استراتيجي لصالح روسيا أكثر من ما هو لصالح الناتو أو لصالح الغرب. مش بس كده، وإيقاف الدعم والتمويل وانطلاق من أراضيها أي دعم لأوكرانيا. هذه المتغيرات كلها تؤكد أن هناك حالة من توجه لإعادة قراءة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الغرب اليوم يحاول أنه لا يحقق أي نص حتى معنوي الروس، حتى لا تتغير منظومة القانون الدولي في العالم، وبالتالي أي شخص يريد أن يأخذ حقه يستطيع أن يغزو دولة أخرى ويتعدى ويتجاوز لوائح وقانون الدولي التي وضع حقيقة بعد الحرب العالمية الثانية. وهنا نقطة ملفتة وهي مضحكة، لما يطلع إيلون ماسك يعني الملياردير العالمي وصاحب شبكة أو منصة إكس ويقول وينشر صورة زيلينسكي ويقول أنه يكون في حالة غضب عندما تمر 5 دقائق ولا يطلب ولا يتسول كما قال مليار دولار، وهذا مدعاة لحالة من رسائل توصل بشكل أو بآخر من شخصية باتت تصريحاتها تشكل حالة من لفت النظر في العالم في كثير من التفاصيل الخاصة بالفضاء والخاصة بالمال والخاصة بالاقتصاد والخاصة بإدارة الأمور السياسية في العالم. فعندما يقول على زيلينسكي بهذا الشكل معناه أن هناك تقدم مختلف يمهد له العالم بأن يدار شأنه بشكل مختلف. متغيرات الحروب واستراتيجيات الدفاع في العالم هي تتغير وفق سياسات واستراتيجيات الدول التي تقوم بهذا الدعم، فبالتالي أنا من الصعب أن يكون لدي أزمة داخلية اقتصادية أو سياسية ولدي انتخابات وأقوم بنفس ذات الدعم الذي أقدمه في فترات السلام. وكلنا شفنا فكرة الإغلاق الحكومي التي كانت ستصل إليها أمريكا لولا التزام الحزبين في أمريكا بأنهم لا يشملوا أي ميزانية خلال 6 أسابيع القادمة فيها أي دعم من السياسي أو المالي أو العسكري لأوكرانيا، الذي دفع الرئيس بايدن يطلع يتكلم يقول لك لا إحنا سنستمر في دعم أوكرانيا ونحن سموازنتنا واستراتيجيتنا في دعم أوكرانيا السياسي والعسكري والاقتصادي والمالي بطبيعة الحال مستمر. ولكن في الحقيقة أن أمريكا تعاني وأنها بايدن وحزبه حاول قدر الإمكان أنه يقنع مجلسي النواب والشيوخ في أنهم يمرروا قرار عدم الإغلاق ودعم الحكومة الأمريكية 6 أسابيع قادمة حتى لا تغرق في مشكلة اقتصادية قبيل الانتخابات الأمريكية. في ختم هذا الفيديو الذي بدأنا به الموسم الثاني من سلسلة تقرير استراتيجي في بودكاست ماذا بعد، كلنا نعلم أنه زيلينسكي يحاول أن يدافع عن بلده، يحاول أن يقدم شيء في الانعتاق من السيطرة والهيمنة الثقافية والفكرية والتاريخية لموسكو على كييف، وبالتالي هو يحاول أن يروج للغرب بشكل أو بآخر بأن كييف هي الحائط الأخير للدفاع عن الغرب، وأنه أي نصر يمكن أن يحققه بوتين وموسكو وروسيا بطبيعة الحال هو سيتبعه تقليل وانحصار لنفوذ الغرب في أماكن كثيرة، وسيتبعه يمكن نوع من التعدي على الهيبة الغربية التي موجودة في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية في دول كثيرة تحاول أنها تتجاوز فيها كثير من أو تكيل بمكيالين كثير من القضايا الدولية بشكل أو بآخر. لهذا سيستمر زيلينسكي بإدارة هذا المشهد لتخويف الغرب من أنه إذا ما انتصرت موسكو سيكون لذلك تبعات لن يستطيع الغرب السيطرة عليها، خصوصا أن هناك كثير من الدول اليوم تدير مشهد أو تراقب المشهد الحرب الروسية الأوكرانية رغم أنه أخذ أبعاد مختلفة من تسليط الضوء وابتعد الضوء عنه لفترات طويلة ومل العالم منه لما ترتب عليه من أضرار اقتصادية وسياسية للعالم، دفع المعارضة كما قلنا لاستغلال ذلك والرغبة في إدارة مشهد مختلف من السياسات في دولها. في الأخير أتمنى أنه إحنا نستمر في حلقة على الأقل أسبوعيا لإدارة مشهد مختلف وقراءة مشهد مختلف من الأزمات الدولية. وفي الأخير كنت معكم أبو بكر باديب من تقرير استراتيجي الصادر أو الذي دائما نطلقه عبر بودكاست ماذا بعد، ودمتم سالمين.